صلوات الله عليه، لأن الحسين سلام الله عليه عنده ثلاثة من أولاده سموا بعلي، علي الأكبر للتفرقة بينه وبين الإمام السجاد اعتبار أكبر منه سن، وعلي السجاد سلام الله عليه الإمام زين العابدين، وعلي الأصغر اللي هو عبد الله الرضيع. ولذلك يزيد يقول للإمام السجاد: عجبت لأبيك سمى عليا وعليا وعليا، شنو شو كل هاد علي علي، ليش معنى هالقد؟ قال للإمام سلام الله عليه: إن أبي أحب أباه، فلو ولد له ألف مولود لسماهم بهذا الاسم. مضايق كان يزيد أن ليش يعني هذا علقد علي علي، شنو علي من ها؟ من قبل أبوه الرجل كانت عنده أيضا هالظاهرة، أبوهم كان مضايق. أبوه لما انولد علي ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، لما ولد وسماه أبوه عليا وكناه أبا الحسن، فصل الخبر بمعاوية. معاوية ود وراء أحضره قال له: تعال شنو ابنك هذا سميته؟ قال له: سميته عليا. قال له: وبش كنيته؟ قال له: كنيته بأبي الحسن. قال: والله لا أجمعهما لك، اثنين هن هم علي هم أبو الحسن، ماشي واحدة من عدن اختارها، وإلا اثنين هن ما ينجمعن، ما أقدر أطيق أسمع واحد هم اسمع علي هم كنيته أبو الحسن. قال له: الاسم لا سبيل إلى تغييره، ما أقدر الاسم انعرف بين الناس بي، بس الكنية أغيرها أنا، أكني الكياب كنية ثانية ما عندي مانع. اشتعوا ليش هالضيق من هالاسم يعني شنو يعني هذا شي يدل على شيء؟ هذا يدل على ماذا؟ يعني تتصور أكو فرق بين النبل وعدم النبل، يعني أفرض أنا أختلف مع واحد بالرأي، أفرض أختلف مع واحد بالرأي، بس هذا ما يمنعني أن أكون تكون خصومتي ويا خصومة نبيلة، لكن من أين يعرف هؤلاء؟ وظلك هالاسم هذا مثار مشكلة، مثار مشكلة. هذا الشاعر المعروف الشاعر البغدادي علي بن الجهم صاحب الأبيات الشهيرة: عيون المها بين الرصافة والجسر. هذا علي بن الجهم كان أيام المتوكل، متوكل يطلع الصبح إلى جيشه الخاص إلى الأتراك، يعبر على الجسر ويطلع للمعسكر. اجى علي ابن الجهم وقف له وين؟ يعرف موقف المتوكل من اهل البيت، وقف له على مدخل الجسر. قال له: اصلح الله الخليفة، ان اهلي عقوني، اهلي هواي اساءوا الي. قال له: ليش اساءوا لك اهلك؟ قال له: سموني عليا وانا اكره هذا الاسم ومن يتسمى به. قال: للطف ما توسلت به، يعني فد وسيلة لطيفة جدا، ادفعوا له 10,000 دينار. 10,000 دينار لهذا، بس وأبيك هذه الحقيقة يعني صدقني أن هؤلاء جميع ما يمكن أن يبذلوه من هذه الوسائل تفشل، هالوسائل أمام الحقائق تنهزم أمام الحقيقة، ومهما أرادوا أن يصنعوا ما ممكن أن يحطوا منزلة هذا الرجل من النفوس أبدا. حسد، يقول له واحد من الأدباء: حسد إلى حقد وخسة معدن، حسد إلى حقد وخسة معدن، هذه كلها جمعت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك، فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بحقدهم. أتخاف من غرق وأنت سفينة ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. على العموم سماه الإمام سلام الله عليه، سماه بعلي وهو الاسم المحبب لأهل البيت، الاسم الكريم على أهل البيت. طيب لقب صلوات الله عليه بعدة ألقاب. أول ما لقب بالسجاد، ويعلل الإمام سلام الله عليه سبب تلقيبه، يقول كان لا يذكر نعمة لله عز وجل إلا ويسجد، ولا يوفق إلى إصلاح بين اثنين إلا ويسجد، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بعمل إلا ويسجد، حتى كانت مواضع سجوده كأنها ثفنة البعير. مو يقول القرآن الكريم سيماؤهم في وجوههم من أثر السجود. الحقيقة كون الإمام سلام الله عليه بهذه الدرجة من السجود والعبادة، هذا أوجب أن تدخل عليه فاطمة. اجت إلى جابر بن عبد الله، فاطمة دخلت على جابر، فاطمة بنت الحسين سلام الله عليه أخت الإمام السجاد، دخلت على جابر قالت له يا جابر إن لنا عليكم حقوق، ومن حقوقنا عليكم إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه بالعبادة أن تذكروه البقية على نفسه، وهذا علي بن الحسين بقية آبائه قد أنهكته العبادة ونحل جسمه واصفر لونه ورمصت عيناه من البكاء، هل لا تذكره البقية على تدخل عليه تقول له يرفق شوية بنفسه. أقبل إليه جابر، جلس إلى جانب الإمام، رحب به الإمام من الصحابة من صحابة النبي، رحب به الإمام وأقبل عليه وسأله سؤالا حفيا. فلما فرغ من سؤاله تفت له قال له مولاي إن الله عز وجل قد أعطاك ما لم يعط غيرك، أنت ابن رسول الله وأنت إلك عند جدك المقام الأول والشفاعة، وأنت أنا أذكرك البقية في نفسك، الله في نفسك، لقد أتعبتك العبادة، هذا الدأب والنصب أثر واضح عليك، ارفق بنفسك. تفتل قال له يا عم إن الله عز وجل بالنسبة إلى رسوله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك وقف رسول الله حتى انتفخ الساق وورم القدم، وحتى قال له الله عز وجل في محكم كتابه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فلما رآه جابر وما ينفع فيه قول القائل قال رفقا بنفسك إنك من أسرة يستدفع بهم البلاء وتكشف بهم اللأواء، وخرج عنه. وكان هذا ديدنه سلام الله عليه، هذا ديدنه في عبادته، هذا ديدنه في سجوده. عبد الملك ابن مروان في يوم من الأيام يقول لهم لمجموعة من الناس كانوا عنده وقد بصر بزين العابدين سلام الله عليه، يقولهم هذا الخير الذي لا شر فيه مع قربه من رسول الله، هذا قطعة خير مع انتمائه لرسول الله. الغريب أن المجرم مش مجرم ابن عقبة، مسلم ابن عقبة، هذا الرجل الشفاح كان إذا نظر إلى الإمام زين العابدين يقول هذا عالم آل محمد وهذا كله خير. تأمل هاللون ما ممكن أن يصدر من ألد أعداء الإمام ما لم يكن الإمام سلام الله عليه في الذروة من العبادة وفي الذروة من الورع وفي الذروة من التقوى. زين، كان سلام الله عليه أول ألقاب السجاد، بعد من ألقابه زين العابدين. شلون يعني شنو المقصود بزين العابدين؟ يعني مو بس الدأب بالعبادة، لا، اكون سميها العبادة الواعية. نبه لي العبادة الواعية شنو؟ احنا نقول هذا زين، زين الامور يعني احسنها، يعني عندما نقارن بين شيء جيد واجود نقول هذا زين، زين افعل تفضيل، يعني افضل من غيره، احسن من غيره. شنو معنى زين العابدين؟ يعني ان عبادته صادرة عن وعي. كيف يعني صادرة عن وعي؟ يعني انت مثلا الان قد تلقى لك واحد يقوم الليل يصوم ويصلي، ولكنه لما سئلة حركة شفهم من فلسفة الصوم او الصلاة ما يفهم منها شيء. شو الصلاة عنده واعية؟ صلاة يعني يفهم اسرار الصلاة، ادابها، اهدافها. العبادة شنو هي؟ يفهم عنها شيء؟ ما يفهم عنها شيء، مجرد تقليد او مجرد اقتداء، اكثر من هذا ما يعرف. لكن واحد لا، اذا عبد الله عز وجل يعبد ربا كأنه يراه، وبنفس الوقت تقدر تعرف فهم الامام سلام الله عليه لعظمة الله من الصحيفة السجادية. نبه لي اقرأ الصحيفة السجادية، اقرأ دعاء كوميل وحده كافي، ما يريد هالدعاء هذا، ها، تعرف من هو زين العابدين في فهمه لله عز وجل وفي فهمه لعبادة الله. ولهذا كان اذا وقف الى الوضوء يصفر، يرتعد، يتلون الوانا. يقول لواحد سيدي ما الذي اعتراك؟ يقول ويحك اتدري بين يدي من اقف؟ انا اقف بين يدي جبار السماوات والارض. يسقط ابن الامام الباقر سلام الله عليه بالبئر باثناء الصلاة وما يقطع صلاته، ويهرع اهل المدينة لاستخراجه من البئر، والامام لم يقطع صلاته ولم يلتفت اليهم. ترى في مثل هالحالات يعني ما التعمل او التكلف ما يجي بحالك هذه الحالات، عند فقد الولد، عند تعرض الولد الى الموت، الانسان يتحول كله الى غريزة، غريزة ابوة، ينسى كل شيء. لكن الصور الامام سلام الله عليه فيها الحالة، فيها الغمرة، في غمرة شعوره بان فلذة كبده ولده سقط بالبئر، هو غير شاعر به ابدا، متجه الى السماء، قد علق بصره بالسماء. هذا العبادة الواعية، يعني العبادة اللي تصدر عن فهم لله عز وجل وعن معرفة بالله تبارك وتعالى. وكان الامام اذا وصفه الواصفون يقولون اذا وقف الى الصلاة لا يتحرك منه الا ما تحركه الريح، اذا عليه رداء والا كأنه خشب يابسة. اذا وقف كأنه خشب يابسة، ما تشعر بان واقف الى الصلاة جسم حي متحرك، لا. اذا زين العابدين مقصود هنا بالعبادة في واقع الامر، كون زين العابدين انه سلام الله عليه عبادته عن وعي، عبادته عن تقدير لله، عن معرفة لعظمة الله عز وجل. من لقب بهذا اللقب؟ كثير من المؤرخين يقولون هذا اللقب لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ينادي مناد يوم القيامة من تحت بطنان العرش، ينادي ليقم زين العابدين، يقول فيقوم ولدي علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب يتخطى رقاب الناس يوم القيامة. زين الواقع هو اللقب مشتق من ذاته، يعني انا اريد اقول يعني ان النبي صلى الله عليه وآله اذا لقب اللقب يصير ارشادي مو تأسيسي، ها، يعني لان ذات الامام هي تكشف عن ذاته، يعني هو اللقب مشتق من عبادته، من موقفه، من فهمه للعبادة بالشكل الواعي. فلو قدر للنبي صلى الله عليه وآله ان يكون هو اللقب او الناس لقبه، انما ارشدوا الى ما عنده، يعني اللقب ما اوجد عنده شيء انما ارشد اليه. زين بعد الامام سلام الله عليه الواقع مجموعة القابه، مثلا من القابه الرضي، الرضي يعني المرضي عند الناس، واتصور هذه منزلة كان يحظى بها الامام زين العابدين بشكل غريب، منزلة كان يحظى بها بشكل غريب عند اهل المدينة، لانه نادر تلقى بيت من بيوت المدينة ما كان يصله بر الامام زين العابدين. شوف عبارة المؤرخين، عبارة المؤرخين يقولون ان الامام سلام الله عليه كان في كل يوم يصنع الموائد، يعني يأمر باعداد الموائد، اذا هيأوا الموائد منو يدعو عليها؟ يدعو عليها الزمنة، يعني المرضى اللي عند زمن نوع من المرض، الزمنة المرضى المساكين المنقطع بهم، يبسط خوان الطعام ويشرف بنفسه على اطعام هؤلاء، يقعد وياهم يطعمهم الى ان يفرغوا من الاكل، بيده يسكب احيانا المرق واللحم، اذا خلص يتناول قطعة من الخبز وشيئا من التمر، هذا الذي كان يأكله زاده المفضل. زين، يومية موائده هكذا. اما اذا صام، اذا كان عنده يوم صيام، يأمر بالذبائح فتنحر ويوزع الطعام، واذا فرغ من توزيع الطعام على الجالسين يبدأ يوزع على البيوت، صح اغرفوا لآل فلان، اعطوا لآل فلان، ثم يقول ان لجارك عليك حقا، التفت لتعبيره، ان لجارك عليك حقا ومن حق جارك عليك الا تؤذيه بقتار قدرك الا ان تقتدح له منها. شلون يعني شنو؟ اولا القتار الرائحة الطيبة، يقول من حقوق جارك عليك ان لا تصل رائحة الطعام الطيب الى انفه وانت تأكل الطعام وهو جائع، من حقه عليك ان لا تؤذيه بقتار قدرك الا ان تقتدح، يعني الا ان تغترف له، اقتدح له ملأ له القدح، الا ان تغترف له منها، يعني تشبعه حتى لا يظل بس يشم عطر الطعام وانت تأكله وجائع. هذا المعنى اللي يقول عنا حاتم ابن عبد الله الطائي في احدى روائعه، يقول ناري ونار الجار واحدة واليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا ان يجاورني الا يكون لبابه ستر، اعمى اذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي القدر. فكان هذا طعامه. بعد اكو عبارة هواي ابلغ من هذا، اكو عبارة للمؤرخين في سيرة الامام سلام الله عليه، يقولون ان علي بن الحسين كان لا يأكل من زاد حتى يتصدق بمثله. هذه آداب القرآن، هاي الالتزام بتعاليم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طعام الجيد اللي يحبه قبل ان يدخل الى فمه يرى انه لا بد من التصدق بمثله حتى يكون مصداقا للآية، حتى يكون المتأدب بآداب القرآن. ومن هنا كان اذا احضر بين يديه طعام يحبه اما ان يتصدق بمثله او يتصدق به نهائيا. احضرت له جارية، ام ولد من امهات اولاده، احضرت له شيئا من العنب، وكان الامام سلام الله عليه يحب اكل العنب، احضرت له العنب ووضعته بين يديه، ما كاد يمد يده ليتناول منه حبة حتى سمع بباب الدار سائل يقول يا آل محمد اعطونا مما اعطاكم الله. قال الامام للجارية احملي له العنب، قالت سيدي يكفيه بعضه، انا اعرف انك انت مشتهي وهذا يمكن قسم من هذا العنب كافي عليه. قال لا عليك احمليه له، حملته له. تكررت العملية اليوم الثاني، اليوم الثالث ارسلت له من اشترى منه العنب، دفعته اليه ثم اشترت، عوضت بداله نقد وارجعت العنب. عند ذلك مد الامام يده اليه وتناول منه. هؤلاء آل محمد، عطاء القرآن، هؤلاء آل محمد ثمرة تأديب القرآن. لعل مما جعله رضيا عند الناس انه كان خفيف المؤونة على الناس. كيف يعني خفيف المؤونة؟ يقول عنه المؤرخون في سيرته: كان اذا اراد السفر لا يسافر مع رفقة يعرفونه. جماعة يعرفون الامام ما يسافر وياهم، لان يقول ذولا اذا عرفوني وادركوا اني علي ابن الحسين، اني ابن رسول الله، راح يخدموني، راح يبروني، راح يحسنوا الي. اني اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. التعبير، شايفة للتعبير؟ اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. الناس يقول يعطوني لاجل رسول الله، لازم انا اكون مثال لرسول الله، وقد يكون اعجز ان اعطي مثل ما اخذ من الناس. ما احب ان احول الرفقة، ما احب ان احول الرفقة الى خدم لي. هؤلاء اللي يرافقوني بالطريق ما ارد عليهم خدم لي، وما اريد يخلوني موضع عطفهم لاني ابن رسول الله. لا، انا الواقع اريد ان اتعامل معهم كما يتعامل اي واحد مع سائر الناس، ولا اكلفهم لاني انا ابن النبي وذول يضطرون ينزلوا لي بالمشير ويقدموني ويعملوا لي ما يعتبرونه مظهر من مظاهر الاكرام، وانا اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. الحقيقة فالدرس من الخلق العالي يضعه الامام سلام الله عليه للعلويين، يريد من العلويين ان يكونوا مثالا كما يأخذوا بالنبي، يجب ان يعطوا مثل ما يأخذوا. اذا عرفوا انهم ابناء رسول الله، ابن رسول الله، لازم يكون المثال لخلقه ولآدابه. مو الشريف الرضي عندما كان نقيبا للطالبيين، الشريف الرضي كان اذا جيء اليه بعلوي قد اذنب، مثلا افرض عادة يعزر بسائر الناس، يعزرهم على هالذنب فد 10 أشواط، افرض فالذنب من الذنوب، اذا واحد من الناس اقترفه تعزيره، التعزير ماله، التأديب ماله 10 أشواط، لكن اذا جابوه العلوي يضاعف له التعزير، يشبعه ضربة. يقولون لماذا اخر ذولا ابناء رسول الله؟ احرى ان تكرمهم. يقول ذولا اولى ان يصونوا شريعة جدهم وان يبتعدوا عن الذنب. ذولا اكو عليهم التزام، عليهم مسؤولية. مو القرآن يقول لنساء النبي: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. عينا يقول هؤلاء هاي لمكانها من النبي. يعني الكلمة اللي يقولها الامام الصادق سلام الله عليه لمهران، يقول له: ان الجميل من كل احد جميل، ومنك اجمل لقربك منا، وان القبيح من كل احد قبيح، ومنك اقبح لقربك منا. انت محسوب علينا، ولما تكون محسوب علينا ارعانا، خليك تمثلنا، خليك تمثل اخلاقنا وادابنا. فكان الامام سلام الله عليه رضيا عند الناس لانه كان مثالا للنفس الخفيفة المؤونة التي لا تثقل على الناس، للنفس اللي تكون كلها عطاء بدون اخذ. الانسان متى ما كان اخذا بدون عطاء تحول الى ثقيل، ومتى ما كان عطاء بدون اخذ تحول الى جميل، ومتى كان اخذا وعطاء تحول الى انسان عادي. الامام سلام الله عليه كان كله عطاء، كله هبة، كله خير. من اي طريق جئته وجدته موئلا للخير. فكان لا يسافر الا مع رفقة لا يعرفونه حتى لا يتقيدون من اجله او يقدموا له ما لا يريده. طيب، وهكذا انت اذا رجعت الى القاب الامام سلام الله عليه تلقى القابه كلها مشتقة منين؟ مشتقة من عمله، مشتقة بعد من القابه سلام الله عليه: التقي وناهيك بتقوى. تقوى الامام زين العابدين ما اتصور ان التعابير تملك قوة يعني كلمة من الكلمات بحيث بها قابلية ان تستوعب هالمضمون عن الامام. يعني التعابير ما تقدر تأدي حقه في التعبير عن تقواه. تقواه انت ما تقدر تعرفها الا اذا انقلت ذهنك الى مشهد من مشاهد ليالي الامام عندما يجن عليه الليل وتلقى في نصف الليل صوته يشق أستار الظلام. إلهي ليت شعري في غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ ما تستطيع أن تعرفه إلا أن تنقل إلى ذهنك مشهد من مشاهد إصباحه يصبح عليه الصباح فتسمعه يقول أصبحت مطلوبا بثمان. الله يطلبني بالفرائض والنبي يطلبني بالسنة والحافظان يطلبانني بصدق العمل والنفس تطلبني باتباع الهوى والشيطان يطلبني باتباعه بعد والعيال يطلبونني بالقوت والجسد يطلبني بالطعام والروح الى اخره. عدد مسؤولياته ثم يجلس فتغلب عليه دمعة من عينيه الكريمتين. في واقع الامر ان لفظة التقى اذا اردنا ان نعبر بها عن الامام سلام الله عليه لا نجد ان هذه اللفظة تقوى على ان تعبر عما للامام من منزلة في التقوى. فالامام سلام الله عليه كل ألقابه في واقع الأمر مشتقة من هذا الجانب من جانب عطائه. يعني كل لقب هو رمز معبر عما عند الإمام من مزايا ومعبر عما عند الإمام من مؤهلات. طيب من بعد هذه الألقاب الإمام سلام الله عليه الامتداد الطبيعي كسائر أئمة أهل البيت للنبي صلى الله عليه وآله. يعني أهل البيت هم آل محمد عدل الكتاب، النسخة التي يتكرر فيها الفرد عن الفرد الآخر والتي تجسد النبي خلقا وسلوكا وأفعالا. بس الواقع كل جوانب حياة الإمام خلال هالفترة قد نلقى أكو عليها تعتيم نتساءل ليش. يعني مثلا انت الان عندما تبحث سيرة الامام الصادق سلام الله عليه او سيرة الامام الباقر سلام الله عليه او سيرة ائمة اهل البيت قد تلقى الجوانب الاخرى، مثلا افرض جوانبهم الادبية، جوانبهم الاجتماعية، جوانبهم العلمية تطغى على السيرة. لكن تلقى الامام السجاد، مع ان الامام السجاد سلام الله عليه مدرسته مدرسة جده علي بن ابي طالب مدرسة الفقهية. الامام السجاد ما كتب عنه كاتب الا وقال كان عالم اهل البيت. الزهري يقول ما رأيت قرشيا افضل منه. زين بهاللون الامام ليش كون ماكو اضواء على مدرسته العلمية مثل باقي الائمة؟ انا اقول لك لان واقعة الطف، مأساة الطف استولت تقريبا على كل المساحة اللي بها حياة الامام غطتها. واقعة الطف الامام سلام الله عليه غمرته المأساة. من بعد واقعة الطف المأساة سيطرت على الامام بقية حياته، لانه هي الواقع فتقش شطر بسيط من حياته قبل المأساة قضاء وباقي حياته كلها قضاها بعد المأساة. تمام. كان الامام سلام الله عليه في اكثر من مورد ومورد تبدو له مواقف الفقهية، مواقف الاجتماعية، مواقف في مختلف المجالات، لكن واقعة الطف كانت غالبة عليه، تلك الواقعة التي صبغت حياة الامام بالمأساة خلت ما هدأ من بعد واقعة الطف. لما رجع الامام طبعا يوم واقعة الطف كان عمره 23 سنة. هو ايش كثر عاش؟ عاش الى سنة 95. واقعة الطف كانت سنة 60 من الهجرة، يعني 35 سنة عاش بعد ابيه. لكن هل 35 عام المأساة كانت في قمتها؟ وأأكد لك ترى شوية فرجت عنهم المأشات، فرجت عنهم المأشات أحداث المختار بس. 5 سنين مرت من بعد واقعة الطف، عبارة الإمام يقول ما اختضبت منا هاشمية ولا اكتحلت ولا ادهنت. وأكو بعض الروايات ما أسرج عندنا سراج، لياليهم ظلت بالظلام من بعد واقعة الطف. كيف؟ هل مدة هاي 5 سنوات إلى أن ظهر المختار؟ هل 5 سنوات أشباح الواقعة ما تعزب أو ما تغرب عن عيني الإمام؟ إذا أصبح عليه الصباح أكو منظر يملأ ذهنه، يجن عليه الليل أكو منظر يملأ ذهنه، يصبح عليه الصباح المنظر اللي يملأ ذهنه خيام أحرقت يوم الطف، زين؟ صبية تعلقت النار بأطراف ثيابها، مجموعة من أطفال أخذتهم حوافر الخيل، مجموعة من السبايا تلتوي عليهن شيار، جنود أضرت بها القيود. هالصور هاي صور الألم، صور المأساة، أجساد تتراقص بدمائها على وجه الأرض. ويجن عليه الليل، إذا جن عليه الليل شنو الصور اللي أمامه؟ صور مجموعة من الأرامل واليتامى قابعة وقد غرقت بدموعها أمام عينيه. هل الذي قاعد الليل كله والنهار كله والدمع يترقرق في عينيه؟ يقول واحد من موالية من غلمانة، يقول خرج سيدي الإمام زين العابدين طلع إلى الصحراء فسجد على حجارة خشنة، يقول حسيت ان جسمه يختض مو هادئ، تبينت واذا به يبكي، رفع رأسه رأيت الدمع قد غمر عيناه. يقول اقبلت اليه قلت سيدي اما انا لحزنك ان ينقضي؟ اخر ما ترحم روحك انت غارق بدموعك، الى كم الى متى؟ قال لي ويحك إن يعقوب كان نبيا وابن نبي وهبه الله 12 ولد، فقد واحدا منهم غاب عن بصره، ما كان يهدأ الليل والنهار يصيح ولدي يوسف الذي أوسده يميني وأدثره شمالي غاب عن عيني. يوميا يسأل ملك الموت هل مرت بك روح يوسف؟ وانا رأيت بعيني 17 من اهل بيتي مجزرين كالاضاحي تشفي على يوم الرمضاء، ويحك كيف لا يشتد حزني. مار يوم من الايام بالمدينة سمع لواحد يصيح انا غريب، قال علي به جابوليا، قال له ما وراك ما عندك؟ قال له سيدي انا غريب واحتاج الى ما يحتاجه الغريب من رعاية وعطف. قال له اذا جعت تطعم الطعام؟ قال سيدي بلى والله المسلمون كثيرون وفيهم الغيرة ما اظن يخلوني اجوع. قال له اذا عطشت تشرب الماء؟ قال اي والله سيدي الماء مباح لكلاب السواد وخنازيرها. قال له اذا مت تبقى على الارض ام يواري المسلمون جسدك؟ قال لا سيدي المسلمون كثيرون يواروني. قال لست الغريب، ادار وجهه الى جهة كربلاء، قال يا غريب كربلاء يا ناعي اشبغ تدرس غدالي، شفت ونتي وهضمت عيالي، عرج لحي اهل المعالي، عجب نزلهم صوت علي علي بعت وبقى من الظلم خالي. أشباح الواقعة تلاحق للإمام يعني ما يهدأ. طبعا يومية مرورة بالمدينة يريد يروح إلى قبر النبي، منين يطلع هو؟ هو بأحياء الهاشميين، لابد يمر على الشوارع اللي بيها بني هاشم، يمر في طريقة إلى مسجد النبي، يقول والله ما مررت على دور آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، ما بيها إلا أرامل ويتامى خالية، والله ما مررت على دور آل عقيل إلا وخنقتني العبرة. في كل يوم تتجدد لمأساة. قاعد يوم من الأيام خلال هالفترة سمعت جلبة على الباب، لما سمعت جلبة على الباب قال لغلامه ويحك افتح. دخل، بمجرد أن دخل وإذا بصبي صغير يدخل، ما كادت عين الإمام تقع عليه حتى قام إليه. من هذا؟ أحمد ابن مسلم ابن عقيل. هذا هرب يوم هجوم الخيل على المخيم، التحق ببيت من بيوت الأعراب كان يرعى عندهم الأغنام، إلى أن سمع أن المختار ظهر وأنه يطلب بثار الحسين. قال له أريد منك أن تريني وجه هذا الرجل. اصطحبه معه، أقبل به إلى المختار، تخطى رقاب الناس إلى أن صار قريبا منه. قال له بني أجلس. جلس، خلى إلى أن انصرف الناس من المجلس، شاف هذا قاعد لا يبرح ويطيل النظر لوجه المختار. قال بني ما لي أراك تطيل النظر إلي؟ قال لي إليك حاجة. قال بني من أنت؟ أنت من من أي بيت تنتمي؟ قال دعني كما أنا، لا تثر على نفسك كوامن الأشجان، لأني إذا أخبرتك من أنا يتحول حزنك سرورك إلى حزن، يتحول يومك إلى ألم. قال والله لقد زدتني شوقا لمعرفتك. قال يا ما أنا من بلد يهبط فيه جبرائيل. قال من أي بلد أنت؟ من المدينة؟ قال بلى. قال وأنا من قوم تتشرف بخدمتهم ملائكة الجليل، أنا أحمد بن مسلم بن عقيل. صاحبني أين كنت هذه المدة؟ قال كنت عند الأعراب أرى غنمهم. صاح وعلى وعد لحزنك يا رسول الله ولأهل بيتك. جهزه، أرسله للإمام زين العابدين. لما وقعت عين الإمام عليه قال أحمد هذا، قام إليه واعتنق. سمعت أم كلثوم الضجة، خرجت وإذا باليتيم بين يدي الإمام السجاد، اختنقت بعبرتها. من أجمع العسكر عليها أنا راحة ويتعمان من دينا. وظل الإمام كذلك إلى لحظات الأخيرة، إلى يوم وفاته. مات وأثر القيود على يديه، مات والدمع يترقرق في عينه، مات وعتابه إلى الماء مستمر. كل ذلك صاحبه عند وفاته. ما لي أراك ودمع عينك جايا مدن، وما سمعت بمحنة السجاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم ارحمنا برحمتك، عجل فرج ولينا قائم يا آل محمد، اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب.
أنزل بفضلك رحمة وارفع للشاك الخطوب. اغفر ذنوبي واهدني، فلأنت غفار الذنوب.
أنزل بفضلك رحمة وارفع للشاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب.
يا رب نورك قبلتي في مسلكي بين من جاء يقصد ربه، حاشا وحاشا أن يخيب.
يا رب نورك قبلتي في مسلكي بين الدروب، من جاء يقصد ربه، حاشا وحاشا. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب.
فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا. بعد لقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة، تمثيلية الإذاعة في الساعة الواحدة والدقيقة الثانية. يأتيكم برنامج كلامكم نور عند الواحدة والدقيقة الرابعة والثلاثين. غيظ من فيض، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة والأربعين. صلاة الخاشعين عند الواحدة والدقيقة الثانية والخمسين. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة الواحدة والدقيقة السابعة والخمسين، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة الثانية والدقيقة العاشرة. بعد ذلك يأتيكم من شجرة الحكمة. في الساعة الثالثة والدقيقة السابعة يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ، يليه أجمل الشعر. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والعشرين. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة والثلاثين. الوصايا الخالدة يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الحادية والأربعين. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأكارم، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات، نحييكم وطابت أوقاتكم. نقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة منتخبة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ عبد العاطي ناصف. تبدأ تلاوتنا لهذا اليوم من الآية 69 إلى نهاية الآية 76 من سورة هود المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا صدق الله العلي العظيم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين ينفقون في السراء والضراء
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبض غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات